الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على يتحل بعض الأخوان أحب أنه عدة من الأخوان أحبوا أن نذكر بتقريب آخر الإشكالات في التفرقة بين قواعد ثلاث قبل أن ندخل في الأدلة. ملخص على يتحال الكلام أشبه ببحث آخر حتى يصير أوضح. قاعدة التجاوز والفراغ في اختلاف بين الأعلام فيهما على ثلاثة أقوال. القول المعروف أنهما قاعدتان تختلفان مفادا ومحمولا وموضوعا وموردا وأثرا ودليلا ولسانا، هذه كما ذكر الميز النائي رحمة الله عليه. ما من حيثية إلا وقال هما مختلفتان فيها. وقول يقول بإرجاع قاعدة الفراغ إلى التجاوز وأنهما قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز فقط. وقول آخر يعكس ويقول أنهما قاعدة واحدة لكن بإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. أيما كان، القول الثاني والثالث اللذان يقولان بأن القاعدتين هي قاعدة واحدة، كيف يوجهان كونهما قاعدة واحدة والحال أنه اختلاف في المورد موجود أو اختلاف ربما في الإطار موجود؟ الفراغ من الشيء غير الكون أثناء الشيء والتجاوز من بعضه إلى بعض إلى آخر، كيف يوجهان؟ هذان القولان يوجهان الوحدة، يقول الوحدة ما هوية وإن كان الاختلاف الموجود وهو عنوان التجاوز أو عنوان الفراغ، هذا الاختلاف موجود لا نريد أن ننكره، ولكن هذا الاختلاف يعبر عنه في الإصطلاح في بحث القواعد يقال عنه اختلاف موردي، يعبر عنه اختلاف موردي، يعني يقرب هذا الاختلاف لكن هذا الاختلاف لا ينسحب إلى الماهية الجامعة بين قاعدتين، لا ينسحب إلى الماهية الجامعة بين قاعدتين. الماهية الجامعة بين قاعدتين على يتحل مبررات من هذا القيد. والقواعد الفقهية أو الأصولية وعموم القواعد على يتحال قد تنصدر بعنوان وإطار المورد بسبب أهمية المورد، وهذا أمر معهود يعني موجود في القواعد، أن قد تسمى قاعدة هي مبررات من خصوصيات وقيود المورد، لكن لأهمية هذا المورد لكثرته لكليته لما شئت فعبر، من ثم القاعدة تسمى باسم ذلك المورد، وهذا معهود في القواعد. لكن ذلك لا يدعو إلى كون المورد وخصوصياته وقيوده وعنوانه مأخوذ في ماهية القاعدة. ومن هذا القبيل على تحل موارد عديدة قد لا تكون في القواعد، حتى في القضايا الشرعية التي هي ليست قواعد لكنها قضايا، مثلا فرضا شرط النفقة على الزوجة، هل هو التمكين أو هو عدم النشوز أو هو شيء آخر، عدم كونها متمنعة مثلا، فعلى يتحل في اختلاف بينهم. وفي الواقع قد يجد الإنسان الموضوع هو شيء وراء هذه الموارد، ولكن مثلا لكثرة موارد أو لكثرة موارد التمكين، أو بعبارة أخرى لأن الطبيعة الغالبة في العلاقة الزوجية بين الزوجين هم علاقة على يتحال نعم التمكين أو غير ما ذلك، يسمى شرط النفقة التمكين، ولكن هو ليس التمكين، لأن الزوجة إذا كانت مريضة مرض يضر بها الجماع، وفي الواضح أنه حينئذ تمنعها لا يسقط نفقتها. أو لو كانت مسافرة سفر حجا واجبا أيضا عليها لا يسقط نفقتها. فهذا ما يدل أن إذا ليس هو التمكين هو الشرط، والشرط شيء وراء ذلك لا بد أن نتفحص عنه ونقف عليه. ولكن الفقهاء عبروا عن التمكين لأنه هو المورد الغالب. فمن هذا القبيل إذا لا بد الباحث سواء في القضايا الفقهية والشرعية أو في القواعد الشرعية، عم يكون فقهية وأصولية، لا بد له أن يجرد ويقشر حقيقة ما هي الأصلية في القاعدة عن صبغة المورد. وإن كان المورد هو غالبي، وإن كان المورد هو لعنوان الخاص، شؤون الخاصة، شجون الخاصة، إذا تبين هذه النقطة الصناعية العامة أنه الفرق بين بحث المورد وبحث القيد، مع أنه كثير من الموارد توهم وتوجب وتخيل أنها هي قيد وهي إطار للقاعدة، وما شبهت عنها ليس لها دخل في القاعدة. فلذا إذا في البحث لابد الإنسان يراعي هذه النقطة الصناعية. حينئذ فيما نحن فيه، في جملة من الأعلام القائلين، اللي منهم قلنا المرحوم سيد عبد الصاحب في هامش المنطقة، يصرون على أن هاي القواعد الثلاث إما هي حجة لجامع واحد أو حجة اثنتان منهم، الاستصحاب مع القاعدة أو الاستصحاب مع قاعدة المقتضى والمعنى، وهناك جامع يجمع بينهم، وهذا هو والجامع هو الحجة، وتلك الموارد ليست إلا وتلك الثلاث أقسام من الأمور والأصل والقاعدتين ليس إلا موارد. فعلى أي حال ذكرنا الإشكال الأول هو أن في القاعدة، قاعدة اليقين والشك الساري، ليس المطلوب هو الأثر الذي انصرم. قاعدة اليقين والشك الساري المراد منه ترتيب الأثر حين الشك، هذا الإشكال الأول. فبالتالي كان لها نوع صلة إذن بالاستصحاب. الإشكال الثاني أن في نفس الاستصحاب تصوير. الإشكال الأول أن في قاعدة اليقين والشك الساري ليس المطلوب هو الأثر الماضي المنصرم المتقضي الذي لا علاقة للإنسان به الآن. المراد من البحث في قاعدة اليقين والشك الساري هو لترتيب الأثر الفعلي، يعني بقائم للماضي، الماضي لا أثر له بالنسبة لي الآن في هالحقبة. الآن هو يريد يرتب أثر فعلي بلحظ نفس الظرف، أما في الظرف السابق رتب الأثر، بني على الأثر، لم يبنى، هذا بحث آخر أخذ مضولا. حتى هو إذا يلحظ الماضي بلحظ الحال، يلحظ الأثر الفعلي. فإذا جهة بقائية ملحوظة في قاعدة اليقين والشك الساري لا محالة. وهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن في نفس الاستصحاب تصوير موضوع الاستصحاب، وهو لا تنقض النقض، يعني باعتبار محمول الاستصحاب لا، يعني لا تنقض حرمة النقض، أي وجوب المضي، فالمضي أو النقض المحرم نقضه موضوعه هذا لا يتصور إلا ماذا؟ لا يتصور إلا إذا حدثنا قيدية السبق الماضي، حدثنا قيد السبق أو اللحوق في المتيقن، في متيقن اليقين، اليقين بمتيقن سابق لا بد تحدث قيد السبق، وإذا حدث قيد السبق بالتالي لكي تنجو من هذا الإشكال، أو لكي تنجو من إشكال تصوير النقض، لأن في شبه في الاستصحاب أنه كيف نقض، يعني اليقين متعلق بشيء أجنبي عن المشكوك عن الشك، الشك تعلق بالقطعة البقائية واليقين تعلق بالقطعة الابتدائية، لا تناقض بينهما، فلو بني على الشك لما نقض بالشك اليقين، أو لما نقض اليقين بالشك. ففي هذا الإشكال، هذا الإشكال لكي يدفع أو يصور ما هي الاستصحاب ومادة النقض، يقال بحذف قيد السبق، وإذا حذفت قيد السبق فصار متعلق اليقين هو متعلق الشك، نظير عين قاعدة اليقين والشك الساري، مع اختلاف موردي بسيط لكن اللبوع. العرفية إذا ما تحللها شاطر تصير غمامية غلامية تصير. الكلام لازم تحدد الأطر، لابد من تحديد الأطر. هذا جواب سابقا مر علينا وهو قيد السب. جواب ثاني اللي ذكر الميز النائمي وهو ماذا؟ وهو قال لا اليقين جواب الإشكال. لا الإشكال الثاني، جوابي الإشكال الثاني يصب في تصوير إشكال ثاني. الإشكال الثاني هو لم نذكره أصالة وهو ماذا؟ أن كيف نصور النقل الصحيح؟ هذا ليس هو مراد بالأصالة بالإشكال، هذا توطئة لتصوير إشكال ثاني، وهو إشكال ثاني محصل هكذا. إشكال ثاني محصل أن ماهية الاستصحاب مع قاعدة اليقين والشك الساري أو قاعدة المقتضي والمانع ما هي واحدة، كيف يوطأ لهذا الإشكال الثاني ذكر إشكال معهود معروف، وهو أن تصوير ماهية الاستصحاب بأي نحو، تصوير النقض بأي نحو، تصوير النقض بأي نحو. كلما أردنا أن نصور النقض بجواب يخدم ويصب في توليد الإشكال الثاني. يعني هذا الإشكال تصوير مادة النقل ليس هو إشكال ثاني، هذا إشكال في مسألة أجنبية عن مقامنا في بحث آخر، وهو التعرف عن ماهية الاستصحاب وأركان الاستصحاب. لكن ذلك الإشكال المذكور ثمتا يخدم في توليد إشكال ثاني. إشكال ثاني ما هو؟ أعرضه في المذكور. الإشكال الثاني محصل إذن ما هو؟ أن ماهية الاستصحاب هي عين هي قاعدة اليقين والشك الساري أو قاعدة المقتضي. كيف ندلل على ذلك؟ ندلل على ذلك باستعراض إشكال ذكر في بحث أركان الاستصحاب في مسألة أركان الاستصحاب، وهو ماذا؟ كيف نصور النقض؟ لما هناك في إشكال في تلك المسألة، إشكال خاص بتلك المسألة، وهو النقض ممتنع تصويره في الاستصحاب على التعريف الدارج للاستصحاب، وهو أن اليقين بمتيقن سابق والشك بمشكوك لاحق. هذا ما أي علاقة بينهما وأي معنى للأمر بلا تنقض؟ هو منتقض بنفسه اليقين، لأنه لا علاقة له بالبقاء. هناك إشكال معهود في تصوير ماهية الاستصحاب في أركان الاستصحاب، ذلك الإشكال المذكور في تلك المسألة يجاوب بجوابين، كلا الجوابين يخدمان تصوير الإشكال الثاني في مقامنا، وهو أن الجوابين اللذين يعتمد عليهما أواجب أخرى هي تصب في هذا توليد هذا الإشكال الثاني في مقامنا. الإشكال الثاني في مقامنا أن ماهية الاستصحاب ترجع إلى القاعدتين. الجواب الثاني هناك، الجواب الأول عرفنا حذف قيد السبق كي يصح، لأن من شرائط التناقض ما هي وحدة الموضوع أو المورد، وإلا تعدد المورد ما يسبب تناقض في القضايا، ولا بد من تناقض. فنحذف قيد السبق في حينئذ تكون ماهية المتيقن عين ماهية المشكوك ذاتا وزمان أو بدون بلا زمان بعد بلا حاجة للزمان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو اللي ذكر الميزة النائمي، أن اليقين تعلق بمتيقن ليس بقيد السبق، بل اليقين تعلق بمتيقن هو في طبيعة الاتصال والامتداد الزماني، مداه الزماني ممتد إلى ظرف الشك، مداه الزماني ممتد إلى ظرف الشك. هذا الجواب الذي ذكره الميزة النائمي، ولذلك الميزة النائمي قال مورد الاستصحاب في الشك في الرافع مع احراز اقتضاء المقتضي، هو المقتضي في نفسه لولا الشك في الرافع لكان يقين حاصل به. فحينئذ اذا كان المتيقن هو بطبيعه ممتد زمنا حقبه الزمانيه ممتده، فالشك يرد على ما قد ورد عليه اليقين، فهناك وحدة بينهما ولو بقاء، وبالتالي فيصح النقض. هل الجواب ثاني عن الإشكال في تلك المسألة يستفاد منه في توريد إشكال ثاني في المقام؟ إشكال ثاني في المقام هو ماذا؟ هو أن إذن عادت ماهية الاستصحاب عين ماهية المقتضي والمانع، أو ماهية اليقين والشك الساري عين ماهية المقتضي والمانع، لأن عندك يقين بالمقتضي وشك في الرافع، وبالتالي في القطعة البقائية لا يقين لك بالمقتضى وبالأثر، عندك يقين فقط بالمقتضي وشك في الرافع أو المانع، أين هي ماهية المقتضي؟ وإن اختلف بينهم الاختلاف بينهما موردي، لكن لب البحث اتحاد معه. كذلك هو متحد مع قاعدة اليقين والشك الساري، لأن صار متعلق اليقين هو متعلق الشك الحكم نفسه، فعلى اتحاد. لذا إذن كان ما بين القواعد الثلاث في جامعة وبتقريب آخر ما ذكرنا بعد ثالث الأولى ما ذكرنا سابقا، الجامع بين دي القواعد الثلاث سيما بين قاعدة اليقين والاستصحاب، الجامع هو وجود يقين ماض ثم طروي شك، لأنك كنت على يقين، كنت على يقين مو الآن، لأنك كنت على يقين من الوضوء، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين لك، كنت مو الآن، تفت شلون؟ كنت على يقين فشككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين. كنت هنا إذا أسندت إلى نفس صفة اليقين فتكون جامع حينئذ بين، يعني مضي وسبق حدوث اليقين مع طرو الشك بعد ذلك، هذا هو الجامع بين قاعدة اليقين والشك الساري والاستصحاب، كيف هذا هو الجامع المأخوذ في لسان الأدلة. لأما أن في قاعدة اليقين سبق يقين، كنت على يقين، يصدق في مورد قاعدة اليقين ماذا؟ كنت على يقين فشككت، يصدق هذا الشيء، يعني دي القطعة البقائية افترض أو أي قطعة معينة، كنت على يقين منها فشككت، سبق اليقين ليه موضوعية، لا سبق المتيقنة، سبق نفس اليقين. قلنا لأن إذا قلت السبق قيد في المتيقن نفس النقض سوف تواجه صعوبة في تصويره بالاستصحاب، إذا أخذت السبق قيد المتيقن سوف لن تصور مادة النقض في الاستصحاب، فلا بد أن قيد السبق والكون السابق، هنا كنت لا تقول كنت على يقين، يعني كنت على يقين بالمتيقن بلحظة المتيقن، لا قل كنت على يقين، يعني نفس صفة اليقين، خذ السبق قيد للصفة لا للموصوف، أو لا للصفة بلحظة الموصوف، لا للصفة بما هي هي، وإلا لواجهك ذاك الإشكال المعروف في بحث أركان الاستصحاب أو في ماهية الاستصحاب. ففي قاعدة اليقين والشك الساري يصدق، يصدق ماذا؟ يصدق نعم كنت على يقين فشككت بالحظ نفس اليقين، يعني لا بالحظ المتيقن. ها انت اذا ما تأول اللسان يصير الجامع واضح، كذلك في الاستصحاب، في الاستصحاب كنت على يقين فشككت، لما؟ لان مورد الشك، مورد الشك لابد أن تزحف باليقين إليه لكي يكون يتوارد اليقين والشك على مورد واحد ويسبق النقض، لو مر علينا قبل قليل، فحينئذ اليقين زحف إلى مورد الشك والشك تعلق بالمشكوك، فكنت على يقين، يعني لولا الشك في الرافع لكنت على يقين أنت من الفترة البقائية. بنفس الاقتضاء البقاء، كنت على يقين فشككت. فإذا الجامع واضح، وإذا لم نؤول اللسان فلسان كنت على يقين إلى المتيقن، إما مباشرة استعمال مجازي اليقين في المتيقن، أو استعمال حقيقي والمراد كناية، يعني اليقين بالحظ المتيقن. المهم لا تسند إلى متيقن، لا تأخذ السبق وهو كنت كون السابق الماضي، لا تأخذه قيد في المتيقن، خذه قيد في ماذا؟ في نفس صفة اليقين. إذا أخذته في نفس صفة اليقين هناك جامع بين قاعدتين أو بين ثلاث قواعد. هذا على حل محصل. متعاطف على بعضها البعض، على بعضها البعض ومتعاطف لتدليل على أن الجامع مذكور في الروايات وهو اللسان، وهذا الجامع بنفسه هو الذي يصحح ماهية الاستصحاب وماهية اللون من الجامع. طبعا لكن إذا قال إذا كان متعلق في طبيعي وفي موردي تفري أفرادي، لأن المورد قد يكون بمثابة من الأهمية يخادع المستنبط والفقيه بأنه أو الباحث الفقيه يخادعه بأنه هو الماهية، ولكن يجب أن لا ينغر بأهمية المورد وبإطار المورد وباسم المورد. هذا البحث، هذا المطلب الصناعي دائما، لا أقول أنه دائما يطبق، لكن في كثير من الموارد إما لقضية فقهية أو لحكم شرعي أو لقاعدة ينغر المستنبط أو الباحث الفقهي أو الأصولي بين كونه مورد وبين كونه ماذا؟ بين كونه قوام في المعية. فلا بد أن الإنسان يحاذر. مهم. وقد حتى في لسان الروايات، على تعبير صاحب الجواهر، حتى في لسان الروايات الشارع لأن ذات الطبيعي خفي، ولو عبر به للسائل للوقع السائل في التباس، فيعبر ليه الشارع نفسه بماذا؟ بالعنوان المهام للمورد. هنا تأتي عاد مشكلة أن القيود احترازية، فإذا ما عبر بالتمكين ما عبر بعدم التمنع في وجوب النفقة، فلا بد أن التمكين هو شرط، ليس عدم التمنع بغير حق مثلا، فهني يقع حيص وبيص وما شابه ذلك. فقد يقال انه يكفي في دفع قاعدة القيود الاحترازية خفاء الطبيعي وظهور وجلاء المورد الغالبي، فهذا يشفع للشارع ان يعبر بالمورد الغالبي لأنس السائلين والمكلفين به ولكثرة ابتلاء المكلفين به، وعدم تعبيره بدليل لا بمجرد تحليل أو احتمال، بدليل ثاني. بدليل ثاني إذا أتى نوقع بينه معارضة مع الدليل الأول، نقول يشفع لرفع اليد عن قاعدة القيود الاحترازية بماذا؟ بيكون في المورد الكلي خفي، أنا لسان عنوان خفي، اسمه خفي، قد يجب التشويش وليس هو مورد ابتلاء كثير. فالشارع يستعيض عن التعبير بالمورد الكلي، يستعيض بالتعبير بماذا؟ بالمورد الغالبي. لا أقول هذا دائما أقول، لكن في كثير من الوارد كما يقول صاحب الجواهر قد يقع في لسان الأدلة، فما نحن فيه ربما هكذا. لا باعتبار سموه لإما الغلبة أو لأهمية المورد أو هنما جرى. اللطيف على كل بيجي في بحث الأدلة، اللطيف أن عدة من الأدلة لقاعدة اليقين لو تمت جرجرت وتمسك بها الاستصحاب، هذا ما يدل على أن هناك أكو إذن جامع وجهة مشتركة في البين. وكذلك في بعض أدلة الاستصحاب تمسك بها لقاعدة اليقين، فإذا ما يدل أنه يشفع في أنه هناك تقريب وتقرير لوجود جامع بين القواعد، وهو ماذا؟ اليقين السابق سواء زال أو لم يزل هو الشك اللاحق، أما اليقين بمتيقن سابق باقي وهكذا فرق في التعريف الدارج بين الاستصحاب وقعة اليقين، بين اليقين بمتيقن سابق باطل. هذا ليس دخيل، هذا مورد، هذا مورد. وإلا العمدة أن توحد بين متعلق اليقين والاستصحاب، عفوا اليقين والشك، يصدق لا تنقض، يصدق مادة النقض. على كل بهذا المقدار كافي لأصل البحث التصوري، بس لكي يكون يقظين عند الدخول في الأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الأدلة، الكلام في الأدلة، الدليل الأول الذي اعتمد عليه عنده أو ذكر على اتحال عنده القائلين بالاستصحاب هو السيرة العقلائية، بل قيل هي سيرة حتى حيوانية، يعني مقصود سيرة حيوانية الجانب الكريم في الحيوانية، يعني نعم الجبلية حيوانية. وعبر ميرزا النعيمي بتعبير بعد تعبير جدا قوي عن هذه السيرة. قال ميرزا النعيمي ان العمل على وفق الحالة السابقة بإلهامه تعالى او بإلهام منه تعالى حفظا لنظام البشر عن الاختلال. ان العمل على وفق الحالة السابقة بإلهامه تعالى حفظا لنظام البشر عن الاختلال. فأخذ يشرح الميزة النعيني انه مرافق النظام الاجتماعي وغيره والفردي والأسري، ولا ما شاء الله لو لم يفنى على بقاء ما كان الى ما شاء الله اصلا لا اوجب اختلال النظام. فاصلا اصل البناء على اذن البناء على نعم المكان، هذا اذا امر فطري بالهام من الله عز وجل. والاخرون ايضا ذكروا بل في الحيوانات، ترى في الحيوانات امر جبلي، عود الطيور لاوكارها والحيوانات الى جحورها او غيره ما شابه ذلك، او لموارد شرب المياه لها او موارد التغذيه او 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 كثير من القضايا. الآن نذكر إشكالاتهم التي ذكرها. طبعا فإذا هذه السيرة سيرة مستحكمة موجودة عقلائية أو قل جبلية حيوانية. وقبل أن ندخل أكثر بعد في تحليل السيرة والإشكالات التي ذكرت ودفع الإشكالات أو لا، في نقطة معتربة لابد أن نلتفت إليها، وهي على حال هذا مو بتحريف، هذا بحث السيرة عن دليل أول. الآن لأجل دراسة السيرة في نكتة هامة صناعية عامة في بحث السيرة ذكرها المرحوم الأصفهاني سواء في المقام أو في أي مقام آخر. في بحث السيرة في معالجة لبية إجمالية إبهامية دارجة، بأن هناك عرف أو هناك سيرة هذا كافي فحجة وكان الله غفورا رحيما. هكذا في معالجة دارجة للسيرة بهالنحو، إن يكفينا العرف يحكم بذلك، ويكفينا أن السيرة موجودة، ويكفينا كذا وكذا 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 المنجفة، ويختم البحث في السيرة نقضا بوجودها وعدم وجودها ونقضا برام ولما جرى بالمقدار الإجمالي. هذه معالجة دارجة موجودة للتمسك بالسيرة سواء متشرعية أو سيما. الكلام طبعا في العقلائية ليس في المتشرعية، لكن حتى ينسحب الكلام بعد فهم دي النكتة إلى حتى المتشرعية. المرحوم الإصفهاني عند إنصافا يقضى فريدة على الأقل على صعيد البلورة، يقول أبدا أنت لا تقبل الإقرار بالسيرة على عفويتها وإجمالها وإبهامها ما لم تبحث عن منشأ السيرة. المنشأ المركوز لدى العقلاء المغروز وهو المنشأ القانوني. هو ببيان يعني زائد من 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 عندنا على الحل الكلام نحن نصوي نفس النقطة، إن السير هي في الواقع مشي قانوني عقلاء. السير هو ماذا؟ هو تطبيق عملي لقوانين معتبر عند العقلاء، هاي معنى السيرة. إذا نظرنا إلى السيرة بهذا التعريف حينئذ ما نأخذ السيرة، يقول المرحوم الأصفهاني لما نأخذ السيرة بعفويتها وإبهامها وإجمالها، بل حينئذ لابد أن نحلل السيرة على وفق رؤية قانونية هم تبنوها العقلاء فمشوا عليها فبنوا عليها فطبقوها. رؤية قانونية بعبارة يعني على وفق قضية قانونية، هذا معناته. كثير نذكر إن شاء الله. هذا اللي يذكر المرحوم الأصفهاني الآن موجود في علم القانون الأكاديمي، يعبرون أحد مصادر التقنين يعبرون عن العرف، أحد مصادر القانون العرف. مثلا الآن أنت في الغرب في أوروبا أو أوروبا الغربية أو أمريكا أو كندا، ربما لا تجد في القانون المدون الرسمي شرط أن لا يكون الرئيس أو نائب الرئيس أو المناصب الحساسة الخطيرة، ليس فيها قانون مدون لا يكون أن يكون الرئيس أبيض من الجنس الأبيض، ليس من الجنس الأسود ولا من الجنس الأحمر، هذا الشرط ما موجود في قانون مدون. وكثير من قضايا التمييز العنصري التي هم يمارسوها ما موجودة في القانون المدون، لكنها موجودة في القانون المعمول به العرف. والعرف قانون عملي تطبيقي قد لم يبلور في القانون المدون الرسمي لديهم، لكنه في القانون العرفي، في العرف الذي يبنون عليه، نعم موجود. أبدا ما ينتخبون أسود على أمريكا أو رئيس وزراء أسود في بريطانيا أو في فرنسا أو في الدول الأوروبية، معناه غير قانون غير مدون، لكنه قانون عرفي عند العرف. وبالتالي فعرفهم قائم على التمييز العنصري وقائم على أن الجنس الأبيض هو الذي، يعني نفس نظرية الصهيونية تقريبا، أنه الجنس اليهودي هو الذي يكون سيد البشر والبشر خول وخدم له وعبيد، وكذلك الجنس الأبيض هو الذي حتى في الأفلام عندما تشوف إن خلي بطل الفيلم دائما أبيض الباقي هم إما أغبياء أو على كل مكسورين وما شابه ذلك، بطل الفيلم هذا بده يبقى أبيض. فعلى أي حال فهم عندهم إن الجنس الأبيض هو لابد يكون فارق. وفي بعد حتى داخل الجنس الأبيض أن الجنس الأنجلوساكسوني أرقى أشرف من الجنس الأسباني أو الفرنسي أو غيره، وما شاء الله. أما الألمانيين يقولون لا، أن الجنس السامي، مو السامي عفوا، الآري، الجنس الآري اللي هو يشترك مع الجنس هنا الموجود هو أشرف من الجنس السامي وأشرف من الجنس الآخر على المجرة.
حتى في أدبيات موجودة دينية، يعني
في عرض الجزء هذا الشيء لكن موجودة أدبيات أو لا
قرننا دينيا.
احنا بلال الحبشي عندنا وزير الأوقاف في دولة الرسول، بلال الحبشي وزير الأوقاف، أي عليه تعال وزير الأوقاف هم المالي عندك ضخمة.
كانت الأمن القومي أكثر من
جاهز أيا ما كان المقصود على حال الإمام الجواد عندنا شديد الأدمة، والدته نوبية، الإمام الكاظم شديد الأدمة، كثير من الأئمة شديدين الأدمة. الشاهد على حال نرجع إلى ما كنا فيه، فالعرف إذن القانون المعمول أهم حتى عندهم القانونين. إذا تعارض القانون المدون مع القانون العرفي، العرفي يقدم، هو الحكم، هو الحكم. فإذا أعود إلى نكتة المرحوم الإصفهاني، ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن السيرة يساوي يوازي عند القانونيين في أدبيات القانون العرف. العرف عند القانونيين ذكرنا العرف عند القانونيين مو المعنى الإجمالي الإبهامي اللي احنا نداوله، هو نفسه طبعا، المراد عندهم يبلوروا بإطار مبين، وهو أنه قانون تطبيقي، قانون معمول به غير مدون، وأشد ممارسة وتقيدا به الأغلال اللي تكون هي القوانين هذه الحابسة للعرف الاجتماعي عن التكامل والعدالة والتنمية والتطور، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي تتمت لأي مكات عليهم أو في عناقهم. أي الأغلال هذه، هاي الأغلال هي العرف السائد اللي يحبس الإنسان. كثير الآن في القانون دون فرضا عقد معين كذا جائز أو ممارسة قانون جائزة، لكن في العرف لا، عندهم محرم، غير مدون ها، لكن عملا العرف عندهم محرم بسبب أو بآخر، أو العكس، أو هالمجرة المدون الربا حرام لكن المعمول به العملي عرف القانوني ولا الربا حلال ولا بد من تعاطيه بل واجب مثلا. على اي حال ففي مدار تتم الكلام ان شاء الله هذا.